بسم الله الرحمن الرحيم. أنت أنت والحبيب 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 أنت والحبيب.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أي
إنما هو الجنب الذي مدح المرقب أن يمدحه البشر.
إنك لعلى خلق عظيم.
إنه النور العظيم. إنه رحمة المهداة. هل هناك من النار أفضل منه؟ إن من تجريب الله لنا أن جعلنا من أمك هو منة الله على
حبيبك.
القمر المضيء ما لم تبلغ ثوابه.
محمد رسول الله.
أنار الله تعالى به الدنيا وفتح به أعين العمياء. فهدى الله به من الضلال. وعلم به من الجهال. وأرشد به من الغوال. فأي بشر أحق بأن يحب؟ وما أثر الحب عندنا؟ وما سوء ما نزال؟ لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع.
أولئك
أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله وحسبوا رسول الله بأنفسهم وأموالهم
بأموالهم
هذه أموالنا بين يديك فيكم فيها بمن
وأنفسكم
وأنفسكم إلى البحر نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن
شمالك
واليوم نتحف ويوم تعظيم لرجال الفن والعفن ممن تسود بغير سياج وقالوا بغير
سياج
وكل يوم تحيا بدعة وتموت سنة وذلك بتحويل العبادات الى عدم توقير السنه والاستخفاف بها باطلا. فاذا سالنا هل هذا العمل واجب فقيل لنا سنه ظننا انه فضل لا يقبل لا يحب ذكر السنن ولا ذكر الاحاديث بل يريد ان لا تذكر السنن ولا احاديث.
واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا.
وقائدنا كثير يسب رسول الله ولا يتكلم
احد وتتوالى المصائب.
اهتمينا باحضان اعدائنا حتى ينصرونا وتخلينا عن الله فتح الله
عنه. وتتوالى المصائب.
ينتصرون لامريكا
ثم
يخرج علينا قائدهم فيقول عن شارون رجل السلام على الدنيا السلام ان كان هذا هو السلام.
يوم تجد كل امه إذا يجري المهم للسؤال عن المهم
والله ونعود إلى الله وندافع عن إخواننا والله لا يخلو أعداء الله إلى هذه البلاد
وإلى غيرها. صوت الوفاء للإنتاج والتوزيع تقدم أنت والحبيب لفضيلة الشيخ أنس ابن سعيد ابن مسلم.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سيد البشرية أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سر المتقابلين. أيها الإخوة الكرام حديثنا اليوم عن أعظم البشر عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عن الشافع المشفع عن خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. أحبه كل شيء أحبه ربه سبحانه وتعالى وصلى عليه وأحبه أهل السماء وصلوا عليه وأحبه المؤمنون وصلوا عليه وأحبه
الشجر والحجر. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي عليه الصلاة والسلام. كل ما خلق الله أحبه عليه الصلاة والسلام. إنه سيد ولد آدم إلى منازع عليه الصلاة والسلام. من خلقه ربه وصنعه على عينه، أدبه فأحسن تأديبا، جعله هاديا للناس نورا وسراجا مبينا عليه الصلاة والسلام. كل شيء يحن إليه عليه الصلاة والسلام، وكل مخلوق يفتقده عليه الصلاة والسلام. الجذع ذاك الذي لا يسمع ولا يبصر، ليس له أحاسيس ولا مشاعر، لكن مع الحبيب عليه الصلاة والسلام نطق، مع الحبيب عليه الصلاة والسلام حن، للحبيب عليه الصلاة والسلام اشتاق. جذع من جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يحس، لكنه أحس بوجوده عليه الصلاة والسلام، حن إليه عليه الصلاة والسلام. في الحديث المتواتر الذي يرويه الجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالصحاح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع، فلما كبر أصحابه عليه الصلاة والسلام قالت امرأة من الأنصار وقد كان لها خادما يصنع، قالت: يا رسول الله، أفلا أصنع لك منبرا تصعد عليه إذا خطبت؟ قال: افعلي. ففعلت. ولما جاءت الجمعة الثانية قام عليه الصلاة والسلام ليخطب على المنبر، فترك الجذع، ترك الجذع وذهب إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، فكان الجذع فقد الحبيب عليه الصلاة والسلام. الجذع أحس بفقده عليه الصلاة والسلام. الجذع أحس بأن هذا الكلام الذي يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام، النور الذي كان ينطلق من فيه عليه الصلاة والسلام والجذع حوله ويتكئ عليه، لما فقد الجذع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، بكى الجذع وحن له عليه الصلاة والسلام. بكى الجذع لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واشتد حنينه له عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فضم الجذع إليه وجلس يهدئه ويسكنه كما يهدئ الإنسان ولده وطفله حتى سكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل لبقي يبكي إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا الجذع الذي ليس له مشاعر ولا أحاسيس، كانت أحاسيسه ومشاعره انطلقت وهو جماد لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم مخلوقا أعظم من هذا المخلوق؟ هل رأيتم سيدا أعظم من هذا السيد؟ إنه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ماذا عسانا أن نقول عليه الصلاة والسلام؟ من أين نبتدئ في الكلام عنه عليه الصلاة والسلام؟ لا زالت أخبار وسيرته عليه الصلاة والسلام على مدار 1400 سنة يكتب فيها الكتاب وينظر فيها العلماء ويؤلف في سيرته عليه الصلاة والسلام العلماء والعلماء، كلهم يقتطفون من معينه عليه الصلاة والسلام. ما انقضت عجائب سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا انقضت عجائب دينه عليه الصلاة والسلام، لا زال دينه مرفوعا عليه الصلاة والسلام، وقد سقطت جميع الأديان والمذاهب والملل، لا زال هذا الدين منصورا، فقد باءت كل الديانات والمذاهب والملل للبشر. يأتي الناس بحلول لمشاكلهم، وما هي إلا لحظات، وإذا بالحلول أصبحت مشاكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالحل المثالي عليه الصلاة والسلام. بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إن من شرف الله لنا، إن من تشريف الله لنا أن جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام، فهو منة الله على خلقه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة الله على خلقه أجمعين أن بعث رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وهاديا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ماذا عساي أن أقول عن حبه عليه الصلاة والسلام، عن شوقنا له عليه الصلاة والسلام، عن حقوقه عليه الصلاة والسلام، هل هناك من الناس أفضل منه عليه الصلاة والسلام؟ فضائله لا تعد عليه الصلاة والسلام، ومناكبه لا تحصى عليه الصلاة والسلام. كمال في كل شيء، كمال في حفظه، كمال في خلقه عليه الصلاة والسلام، كمال في سيرته، كمال في عدله، كمال في بيته، كمال مع عدوه، كمال مع صديقه. إنه عليه الصلاة والسلام قد جمع عدة كمالات البشر، وهو أكمل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ولو أن كمالا من هذه الكمالات اتصف به شخص من الأشخاص لتعلقت فيه النفوس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع كل الكمال البشري عليه الصلاة والسلام؟ ما أعظمه عليه الصلاة والسلام، ما أكرمه عليه الصلاة والسلام، ما أحلمه عليه الصلاة والسلام. إنه النور العظيم، إنه الرحمة المهداة، إنه فضل الله عز وجل الذي أنزله على عباده حتى يهتدي به من أراد الله هدايته إلى جنات النعيم. لا نقول هذا، لا نقول هذا غلوا به عليه الصلاة والسلام، بل هذا حقه، بل أعظم من ذلك حقه عليه الصلاة والسلام. نعم، هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن الله اختصه بصفات لم يختص بها أحد من خلقه عليه الصلاة والسلام. فضل الله ومنته، ماذا أقول؟ ماذا عسي أن نقول ونحن أجاذيب وبشر من لحم ودم؟ ألا نحن له وقد حمد له الجبع عليه الصلاة والسلام؟ ألا نصلي عليه وقد سلم عليه الحجر عليه الصلاة والسلام؟ قل لي بربك، تلك الأنفس التي تتعلق بالتابعين من البشر، بالذين يحملون الخزعبلات، بالذين يأتون بحفالة الذكر من رواد الفكر والثقافة، أو من أصحاب الفن والعمل، أو من أصحاب السينما، أو من اللاعبين واللاعبات. قل لي بربك، أولئك الذين يتعلقون بهم لمن تعلقوا؟ إنهم تعلقوا بفضالة البشر ونجوا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. إنهم يتذكرون سيرهم، ووالله سيرهم لا تذكر، بل والله سيرهم تحتقر. سيرهم والله تسود الوجه، تعقد لهم المؤتمرات، وتعقد لهم المجالس، وتقام لهم الندوات، وينسى رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقولون كيف بلغت هذا المجد؟ أي مجد بلغه ذلك السافل الذي يحطم الأخلاق والذي يدنس العرض من أهل الفن والعمل وغيرهم؟ أي مجد بلغوه؟ أي نجوم قد انكدرت ونسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السراج المنير الذي ليس نجما وإنما هو الشمس عليه الصلاة والسلام، القمر المضيء عليه الصلاة والسلام، إلى غار لم تبدو الكواكب عليه الصلاة والسلام. إن كلامنا اليوم عن أعظم بشرية عرفها التاريخ، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه سبحانه وتعالى قبل أن يمدحه البشر، مدح خلقه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. يخلقه الله، يركب به سبحانه هذا الخلق، ثم يستعظمه ربنا سبحانه وتعالى. خلق عظيم لا يبلغه خلق. نعم، إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. من أين أبدأ ليتكلم عن حقوقه عليه الصلاة والسلام، عن علاقتنا به عليه الصلاة والسلام؟ نحن أتباعه الذين شرفنا الله أن نكون من أمته عليه الصلاة والسلام، نحن الآخرون الأولون كما يقول عليه الصلاة والسلام، الآخرون في ترتيب الأمم، لكننا الأولون في دخول الجنة بفضل الله عز وجل ثم ببركته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إن الكلام يقول ويقول عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله لو انقضت الأعمار ونحن نتجاوز سنته وسيرته ودينه وهديه عليه الصلاة والسلام لما وفيناه حقه عليه الصلاة والسلام، ولما وفينا دينه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا نظرنا إلى بعثه عليه الصلاة والسلام حينما هدى الله به الإنسانية وأخرجهم من الظلمات إلى النور، كانت الإنسانية تتخبط بالجهل، كانت الإنسانية تتخبط بالظلمات. نعم، من أقول كانت الحياة قبل البعثة ظلاما؟ إذ لا يجهل ذلك أحد. ولن أقول كان الظلم ولم يكن غيره، إذ لا أحد يشك في ذلك. ولن أقول كان الحق للقوة وكانت الحياة للرجل للمرأة، إذ الناس أجمعوا على ذلك، ولكني أقول مع البعثة ولدت الحياة، وارتوى الناس بعد الظمأ لما أطل محمد عليه الصلاة والسلام، لما أطل محمد زكت الربا واخضر بالبستان كل هشيم. ومع بشريته عليه الصلاة والسلام وإعلان القرآن لذلك، إلا أنه ذكر لهم من المعجزات والآيات ما كان آيفا على عموم منزلته عليه الصلاة والسلام ورفيع قدره. ولقد حدث صلى الله عليه وسلم أن شجرا كان يسلم عليه قبل النبوة كما في مسلم، فلله ما أعظم هذا القائد وما أصدقه، ما عرفت مكة أمينا كأمانته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أظهره الله بالحق الذي معه لم يكن عند قريش طاهرا، فاتخذتموه أمين القوم في صغره، وما الأمين على قول المتهمين. لقد أغاث الله تعالى به البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والجهل والقرابة، فكشف به الظلمة وأذهل به الغمة وأصلح الله به الأمة، فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الرواية وفتح به أعين عميا وآذان صما وقلوبا غلبا، وكثر به بعد قلة وأعز به بعد ذلة وأغنى به بعد عيلة. عرف الناس ربهم ومعبودهم، وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه عليه الصلاة والسلام. ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى به القلوب من ضلالها وشفاها من أسرارها وأغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحق؟ جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته، إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي. فمن يقول المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسوار، ولا يتبع السيئة السيئة، لكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. ولن أقبض حتى أبين به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وأفتح به أعين عميا وآذان صما وقلوبا غلفا. أرحم الخلق وأرأفهم بهم عليه الصلاة والسلام، وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفضح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، وأصبرهم في مواطن الصبر صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة عن الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمرهم به، وأشركهم لما ينهاهم عنه، وأوصل الخلق لرحمه. فهو أحق بقول القائل: ضرب على الأدنى ومرحمة، وعلى الأعادي مال جلب. نعم، هذه بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. لقد كانت صفاته صلى الله عليه وسلم عظيمة، أكسبته حب واحترام الأعداء قبل الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء، إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. حاله صلى الله عليه وسلم وصفاته عظيمة، لو عقدت المؤتمرات والندوات بسيره وسيرته وخلقه وخلقه لما أوضوه حقا عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل فأحيا به القلوب، أحيا به قلوب الصحابة بعد أن ماتت، أمر الله تعالى به الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنه النور المبين عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم له حق ومكانة عليه الصلاة والسلام، وله منزلة رفيعة لا يعرفها إلا من اهتدى بهديه واقتدى بسنته وتجاوز سيرته عليه الصلاة والسلام، من تعلق قلبه بحبه عليه الصلاة والسلام، من أحس بقيمته عليه الصلاة والسلام. إنك إن احترمت والديك لأنهما كان السبب في خروجك للدنيا، فإن حبك واحترامك وتوقيرك وتعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أعظم، لأنه عليه الصلاة والسلام بهديه ودينه زكت روحك بل بعث. فإن الذي بعيد عن الله لا يعرف الله ولم يهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام إنه ليس بحي بل ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن بدله بالظلمات ليس بخارج منها. انه ميت ولو كان حيا، حيا يمشي برجليه لكنه الى الحيوانات اقرب، بل هو اضل ان لم يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيميه رحمه الله: كل قلب لم تشرق عليه شمس الرساله فهو قلب ملعون، وكل ارض لم تشرق عليها شمس رسالته عليه الصلاه والسلام فهي ارض مغضوب عليها. نعم، ان فضله عليك عظيم وان مكانته عظيمه عليه الصلاه والسلام. انظر الى حال اصحابنا صلى الله عليه وسلم في تعاملهم معه حينما استشعروا فضله عليه الصلاه والسلام، حينما احبوه، حينما احسوا بقيمته وقدره عليه الصلاه والسلام. لا يملكون من امورهم شيء، لا دنيا ولا دين، كانوا بالتراب بالحضيض بل دون ذلك، فجدعهم صلى الله عليه وسلم، فعرفوا منزلك عليه الصلاه والسلام، علمهم الكتاب والحكمه وزكاهم بفضل الله سبحانه وتعالى وجوده، ثم بتضحيته عليه الصلاه والسلام وصبره. كان عليه الصلاه والسلام مع اصحابه له فضل وشرف يقدرونه حق التقدير. اسمع معي الى بعض اخبار اصحابه عليه الصلاه والسلام. سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقيل له: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظما، كما اخرج ذلك البيهقي. وسال ابو سفيان بن حرب وهو على الشيخ حينئذ، سال زيد بن سنة رضي الله عنه حينما اخرجه اهل مكه ليقتلوه، هذا زيد بن سنة وسته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلهم عليه الصلاه والسلام لتعليم الناس الدين، فقبلهم قوم من اهل غران من بني لحيان قبل مكه، قبلوهم واسروهم واتوا بهم الى مكه، منهم من قتل رضي الله عنهم ومنهم من اسر، وكان ممن اسر زيد بن سنة والاخوه خباب وخبير بن علي رضي الله عنه. اسمع معي، حينما اخرج زيد بن سنة لقتله عليه رضوان الله، قال له ابو سفيان، قال له: انجدك بالله يا زيد. وهذه اللحظات لحظات صدق، لان الموت يراه بعينه ويعلم انه لن ينقل الى محمد صلى الله عليه وسلم خبر، لكنه الايمان والحب في قلبه متاصل. قال له ابو سفيان: انجدك بالله يا زيد، اتحب ان محمدا الان عندنا مكانه تضرب عنقه وانك في اهلك؟ هنا تظهر الحقيقه، يظهر الحب الحقيقي. قال: اسمعوا وما اعظم ما قال: والله ما احب ان محمدا الان في مكانه، لا ليس عندكم هنا يقتل، ما احب ان محمدا الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه واني جالس في اهلي عليه الصلاه والسلام. يقول: لا يقتل، انما شوكه تصيب عبدي بروحي، ولا احب ان تصيبه شوكه وانا جالس في اهلي، كيف تقول يؤتى به يضرب عنقه عليه الصلاه والسلام؟ قال ابو سفيان: ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد. نعم، انه حب متاصل بالقلوب، حتى وهم جاهدون لرفع هذا الدين ولنصرة الإسلام قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب يحمل قلب ويد تحمل السيف منافحة عن الله ورسوله، وقلب مع رسول الله لا يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام، إن أعظم مصيبة قد يقتل عليه الصلاة والسلام. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا نبي الله، ألا نبي لك عريشا تكون فيه ونعد ركائبه ثم نلقى عدونا؟ فإن عزل الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك، يعني لا يفكر في نفسه، يعني معاذ والموت أمامه، إنه يفكر فيما هو أعظم من نفسه وأحب من نفسه، رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. وهذا بغزوة بدر، يمنعك الله بهم، يرددونك ويجاهدون معك، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وجعله بخير. هذا هو حبهم له عليه الصلاة والسلام، حبهم له في موطن الشدة، في موطن الموت، في موطن الغزوات، حينما يفقدون الأخ والزوج والعزيز والحبيب والقريب، لكن لا يفقد صلى الله عليه وسلم فكل مصيبة بعده جدا عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد أحاط أهل المدينة حيفا فقالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كسرت رباعيته وشد وجهه عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. راح الناس فقالوا قتل محمد وكبرت الصوالح في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحذرة فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها بابنها اسمع بابنها وأبيها وزوجها وأخيها تخبر بأنهم قتلوا جميعا في سبيل الله. لا أدري بأيهم أخبرت أولا. فلما مرت على أحدهم قالت وهم قتلى من هذا؟ قالوا أبوك. قالت ومن هذا؟ قالوا أخوك. قالت ومن هذا؟ قالوا زوجتي. قالت ومن هذا؟ قالوا ابنك. فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. نسيت كل الأحبة كل الأقارب بحبه عليه الصلاة والسلام. إنه أعظم حبيب عليه الصلاة والسلام. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه أمامك. فدفع حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت من ناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من العطف. ليذهب الجميع ولتبقى أنت يا رسول الله. وفي رواية أنها قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله تعني يسيرة وحينة. هذا هو حبهم له عليه الصلاة والسلام. في مواطن الشدة حكموا رسول الله بأنفسهم حكموا رسول الله بأنفسهم وأموالهم فقالوا هذه أموالنا بين يديه فاحكم فيها بما شئت وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت من البحر لخذناك نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا أصدق تعبير وأعظم توقير. هذا حاله رضوان الله عليهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن تعظيمهم وتوقيرهم كان أوضح شأن. اسمعوا معي إلى عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وقد فاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. فلما رجع إلى قريش قال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تلقم مقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فجلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم قبضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما كما أخرجه البخاري رحمه الله. هذا هو حالهم رضوان الله عليهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحق لهم أن يفعلوا ذلك وقد تمتعت أعينهم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد شربوا وقد شربوا بصحبته عليه الصلاة والسلام. هذا هو حالهم. كانوا إذا جلسوا عنده عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسهم الطير كما ذكر ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ما كان أحد منهم ينظر إلى وجهه ولا يحده البصر صلى الله عليه وسلم احتراما له. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أريد أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أقفت ما أردت ذلك لأني لم أكن أملأ عيني منه عليه الصلاة والسلام. واسمعوا معي إلى حب زوجته له عليه الصلاة والسلام. لما جار أبو سفيان المدينة وكان على كبره فدخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل ليجلس قامت فأخذت الفراش أخذت الفراش الذي يريد أن يجلس عليه سريعا وطرك. فقال أبو سفيان يا بني ما أدري أرغبت به عن الفراش أو رغبت به عني أي أرفعته لأني لا أستحقه أو لأنه أقل من حقي. فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلن أحب أن تجلس على فراشه عليه الصلاة والسلام. وهو أبوها لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. هذا حالهم، فكيف حالنا؟ وما أثر الحب عندنا؟ وما أثره عندهم؟ وما صدق ما ندعي؟ وما صدق ما لم يدعوه؟ وأين حقيقة ما ندعي وما دلائل المحبة عندنا وعندهم؟ لقد قام في قلوبهم ما كفرت هم هممنا أن تقوم بأقله، وأحلوا في شعورهم ما ماتت مشاعرنا دونه. ألا صادق يسلم المحبة قولا وعملا وغيره؟ أيها المحبون، لقد تباعد بنا الزمن واستجرت الفتن واشتغل الأكثرون بالحطام من المهن، غاب عنا الحب وإن ادعيناه. نتحدث عن السنة النبوية والهدي النبوي، لكن لا ترى جادا بالاتباع ولا صادقا بالكلام إلا قليلا، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إننا هجرناه صلى الله عليه وسلم، هجرناه وهو السيد المطاع صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه السيد المطاع الذي كان نورا وهدى، أحيا بك الله أرواحا قد انتدر في شربة الوهم بين الكأس والصنم، نفضت عنها خضار الذل فانقادت وأبدعت وروت ما قلت للأمم عليه الصلاة والسلام. أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، أما نحن فقد لقيناه، ومظاهر الجفاء كثير، مظاهر جفائنا له عليه الصلاة والسلام كثير بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن لعلي أذكر بعض المواقف، بعض المواقف في الجفاء ثم نذكر حقوقه حتى أن نتدارك ما فات. أولا، من جفائه عليه الصلاة والسلام البعد عن سنته باطنا وظاهرا عليه الصلاة والسلام، وذلك بتأويل العبادات إلى عادات ونسيان احتساب الأجر من الله أو ترك متابعته صلى الله عليه وسلم وترك محبته القلبية الخالصة له، ونسيان السنن وعدم تعلمها أو البحث عنها وعدم توطين السنة والاستخفاف بها باطنا. ومن ذلك أننا إذا سمعنا عن حكم من الأحكام فقيل سنة فبعدنا عنه ولم نفعله، وظننا أنه فضلة وهو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا سألنا هل هذا العمل واجب فقيل لنا سنة، ظننا أنه فضلة لا يكمل، ونحن نترك سنته عليه الصلاة والسلام. ولعمر الله لا يستقيم قلب العبد حقيقة حتى يعظم السنة ويحتاط لها ويعمل بها. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما في الصحيحين. وكان كلامه هذا في أمر الزواج وأكل اللحم ونحوها. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاكت عنه خطاياه كما يتحاك الورق اليابس على الشجرة. أرأيتم كم نحن نبتعد عن سنته عليه الصلاة والسلام إلا القليل والقليل، وكل يوم تحيا بدعة وتموت سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. من مظاهر الجفاء رد الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. نرى الناس يردون الأحاديث الصحيحة بأدنى الحجج كمخالفة العقل أو عدم تمشيها مع الواقع أو عدم إمكان العمل بها أو المقابرة في قبول الأحاديث وتأويل النصوص وتحريفها أو ردها بقولنا أنها آحاد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. نعم، إن سنة الله، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وأخذ أحاديثه واجبة، وردها كفر صراع. عن الحميدي قال: كنا عند الشافعي رحمه الله فجاء رجل فسأله مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ يريد قول الشافعي بعد أن أخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وتر على وفق جندارا، أي تراني من أهل المجوس، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بكذا، وأنت تقول ما تقول أنت؟ هذا هو موقف العلماء من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال مالك: وكلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. قال ابن القيم: ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأرجيته وتتلقى نصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد ولا على رضا أحد. هذا هو التوقير له عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطر. الذي ظهر اليوم في كثير من الناس العدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم اي والله في عصر الاعلام يتجلى الجفاء والعدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته ووقائعه واعماله الى رموز اخرين من عظماء الشرق او الغرب كما يسمون، سواء كانوا بالقياده او السياسه او الذكر او الفلسفه او بالادب او بالاخلاق، والادهى من ذلك مقارنه اقوال هؤلاء ومقاربتها لاقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله وعرضها على العموم والعامه. وتلك مصيبه تهون على العوام التجني على سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وتثير الشكوك على اقواله واعماله، وهو وحي الله ان هو الا وحي يوحى. لكن كثيرا من الناس اليوم نراهم يعقدون المؤتمرات والندوات في سيره عظيم، وقد لا يكون عظيما، وان كان عظيما فهل هناك اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتطلبون من المختار معجزه يكفيه شعب من الاجداد احياه عليه الصلاه والسلام؟ ويلحق بذلك تقديم اقوالهم على اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم اذا ارادوا ان يستدلوا على القول ذكروا اقوال اولئك اصحاب الفلسفه واصحاب الكلام الذي لا ينفع، ثم ان ارادوا او ارادوا ان يستانسون بقوله ذكروه عليه الصلاه والسلام في اخر الاقوال. هذا والله من اكبر الجفاء ومن اعظم البعد عنه عليه الصلاه والسلام. قل لي بربك وانت ترى اليوم هذا الاعلام وتلك القنوات، اي القنوات تذكر سيرته عليه الصلاه والسلام او تدرس هديه عليه الصلاه والسلام؟ ان نراها اليوم تقبل وتزمجر وتزعرض لاولئك الذين لا يذكرون شيء، بل والله انهم وبال على الامه في دينها ودنياها. اننا اليوم نرى التقليد ونرى التعظيم لرجال الفن والعمل، وفئه من اهل الصحافه وبعض صحافه الاعلام والتعليم ممن تسودوا بغير قياده وقالوا بغير قياده، وينسى القائد الحبيب عليه الصلاه والسلام. من مظاهر جفائه صلى الله عليه وسلم نزع الهيبه، نزع هيبه الكلام في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في مجالسنا وفي منتدياتنا. نلاحظ المتامل منا جفاء طوحانيا يتبعه في نزع الهيبه، في نزع هيبه الكلام منا حين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فماذا ذكرنا حديثه فكانما هو حديث عابر او سيره شاعر او قصه سائر، فلا ادب في الكلام ولا توقير للحديث ولا استشعار لهيبه الجلال النبوي ولا ذوق ولا ادب. وقد قال الله: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، كما نهى الله عز وجل قوما كانوا ينادونه باسمه كانوا يقولون يا محمد فيسلبون عنه الشرف الذي تميز به صلى الله عليه وسلم. فانزل الله: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ان الكلام عنه عليه الصلاه والسلام يجب ان يكون بتعظيم وتقدير، انه كلام عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو كان الكلام عن عظيم من عظماء البشر او قائل من القوات او رئيس من الرؤساء لما استطاع القائل والمتكلم ان ياتي باسمه هكذا بغير رموز وبغير رموز وبغير القاب، بل لا بد ان يذكر اللقب كاملا من اوله الى اخره. فاذا ذكر صلى الله عليه وسلم قيل محمد بن عبد الله او قيل محمد بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام، اين التعظيم له؟ وقبل ايام كنت وانا اتابع قناه من القنوات تنقل الاحداث، فاذا باحد الناس يتكلم ويريد ان يشارك فبدا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد البشريه ومعلم الانسانيه. يمتدح صلى الله يمتدحه عليه الصلاه والسلام. فقال مقدم البرنامج والمذيع: يا اخي كف عن هذا القول، يقول بهذا النص: يا اخي كف عن هذا القول واقتدر. نعم عرفنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، ما اعظمها من مقوله، ما اعظمها من مقوله. اياتي الكلام الذي بعده الذي يريد ان يجمع اهو اهم من سيرته ومدحه والثناء عليه والصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. هذا هو الجفاء بعينه. كان مالك رحمه الله أشد تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس للفقه جلس في مكانه، وإذا أراد الجلوس للحديث ابتسم وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الجفاء له عليه الصلاة والسلام مجاوزة الحج والخلو فيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الجفاء له وابتعاد عن سنته وأوامره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حين كنتم، كما أخرج ذلك أبو داود بسنده الصحيح. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما أخرجه البخاري ومسلم. ولما هم الطائفة من الناس بالغلو فيه فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستغلينكم الشيطان، كما أخرج ذلك أبو داود وصححه الألباني. ومن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام الحلف به والإقسام به، فإن هذا غلو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعاؤه من غير الله أو الالتجاء له أو مدحه في القصائد التي تخرجه عن قانون العبودية يجعلونه ربا أو يجعلونه مصدرا للإلهام كما يقولون، أو يجعلونه كما يسمونها الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل كما يقول أهل التصوف والعياذ بالله. وأعظم من ذلك ما أورده البزري في برجته حينما نسب له عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز نسبته إلا لله، فإن الله عز وجل أعظم من أن يقارنه أحد. سبحانه وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم له حق، لكنه لا يبلغ بذلك عظمة الله ولا قدرة الله عز جاهه سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه. إن البصري قد غلا حتى نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام علم اللون وعلم القلم، وجعله استغاثه من دون الله ومن يبدأ له عند حدوث الحادث العمي كما قال، وهذا كله ضلال علنا أن نتكلم عنه في آخر هذا اللقاء. من الجفاء له عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ترك الصلاة عليه لفظا أو خطا كلما مر ذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا يحدث في مجالسنا كثير والله المستعان، فلا تسمع مصليا عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا تسمع مذكرا حتى للصلاة والسلام عليه في المجتمعات أو الأفراد على حد سواء. وأي بخل أقسى من هذا البخل، وأي جفاء أعظم من هذا الجفاء؟ إنه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك لفظا أو خطا. وقد دعا صلى الله عليه وسلم على من ذكر عنده ثم لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، دعا عليه بالرغام فقال: رغم أنه من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، كما رواه الترمذي وغيره. نعم، إن من لم يصلي عليه فهو بخيل عليه الصلاة والسلام، بخيل على نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، كما أخرجه الترمذي وأحمد صححه الألباني. نعم، إن من لم يصلي عليه فقد فات عليه فوات الصلاة المضاعفة من الله، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة عليه الصلاة والسلام، كما أخرجه مسلم وغيره. نعم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سبب لتبليغ الهموم وغفران الذنوب، وسبب لأجر عظيم ولثواب جزيل ولنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، هذه بعض المظاهر مظاهر الجفاء له عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإننا نحبه عليه الصلاة والسلام ونجله عليه الصلاة والسلام، بل إن هذه من أعظم العبادات والقربات عند الله، ولا يخلص إيمان عبد حتى يحبه عليه الصلاة والسلام. ولماذا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نعظمه؟ لماذا نوقره؟ أولا، موافقة نحبه صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونقدره، موافقة لمراد الله عز وجل بمحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فقد أقسم سبحانه بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعمرك إنهم لذي سكرتهم يعمهون، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء، كما أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر بشر في الدنيا ويثنى عليه كما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه. وقد اتخذه ربه خليلا، والخلة أعظم مراتب المحبة كما أخرج ذلك مسلم. سأل هولاك وقد دخل بغداد، وهذا هولاك من الكثر الذين دمروا الخلافة الإسلامية، قد ملك أكثر الأرض. فلما دخل بغداد وهو جالس مع قومه ومع جلسائه ومدرائه قال: من أعظم الناس؟ قالوا: أنت. تقربا وتذلوا فالله. قالوا: أنت. قال: لا، أعظم البشر من يذكر اسمه كل يوم على منائل المسلمين، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال في كل أذان: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ويقال: أشهد أن محمد رسول الله، على كل أرجاء معمورة رفعة، كما قال الله: ورفعنا لك ذكرك، رفعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن موافقة لحب الله لرسوله، نحبه عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه صلى الله عليه وسلم لمحبة الله له، ويعظمونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبته صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول في محبته عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني في محبته: نحبه لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعلى درجات الكمال البشري، والنفس تتعلق بحب الكمال، فالكمال بلغه عليه الصلاة والسلام، والكمال المعتبر يكون في أربعة أوجه. إذا أردت أن تعرف هل هذا الإنسان كامل، انظر إليه من أربعة أوجه: أولا كمال الخلق وكمال الخلق وفضائل الأقوال وفضائل الأعمال. كمال الخلق وكمال الخلق وفضائل الأقوال وفضائل الأعمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعظم شيء، أعظم ما يطلبه إنسان في هذه الأمور الأربعة. أما خلقه فكماله واضح، أما خلقه فكماله واضح من السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم، الداعي للتقديم والتسليم مع طلاقة الوجه وصفاء المروة. أما خلقه عليه الصلاة والسلام فقد وصفه الله بأنه عظيم. نعم، إن خلقه عليه الصلاة والسلام آية كبرى وعلم من أعلام نبوته العظيمة، هي الأخلاق والأفعال التي لم تجتمع لبشر قبله ولن تجتمع لأحد بعده. وذلك أننا لم نرى ولم نسمع لأحد قط كفضله عليه الصلاة والسلام، ولا كحلمه ولا كوفائه ولا كجهده ولا كجوده ولا كنجدته ولا كفك لهجته ولا ككرم عشرته ولا كتواضعه ولا كحفظه ولا كصمته إذا صمت ولا كقوله إذا قال ولا كعجيب منشئه ولا كعفوه ولا كدوام طريقته وقلة امتنانه عليه الصلاة والسلام. ولم نجد شجاعا قط إلا وقد جال جولة وفر مرة وانحاز مرة، ولا يستطيع منافق ولا زنديق أن يحدث أنه صلى الله عليه وسلم جال جولة قط أو فر فرة قط، ولا حام عن غزوة ولا هاب حربا عليه الصلاة والسلام. إنه قد جمع له سبحانه كل أعظم أنواع الخلق، فهو صاحب خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. أما أفعاله عليه الصلاة والسلام واضحة للعيان، يشهد بأمانته وصدقه وحلمه الأعداء قبل الأصدقاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فمثلك قط لم تر عيني، ومثلك قط لم تجد النساء عليه الصلاة والسلام. قالت أم معبد لما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم فما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأجملهم من قريب. حلو المنطق لا نذر ولا هجر عليه الصلاة والسلام. هذا السبب الثاني، كماله عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث في حبه عليه الصلاة والسلام: نحبه لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان حريصا على أمته عليه الصلاة والسلام، رؤوفا بهم، رحيما بهم. لاقى صلى الله عليه وسلم من الأذى والكيد من المشركين في مكة والطائف، ومن اليهود والمنافقين في المدينة ما لا يعلمه إلا الله، كل ذلك ليبلغ دين الله لنا، ليصل هذا النور إلينا. لقد سماه الله ووصفه وقال: لقد جاءه الرسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: على الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام ما دعا قط على أمته، بل حينما أوذي وكذب عليه الصلاة والسلام وأخرج من مكة ولم يكن له ناصر إلا الله، جاءه ملك الجبال فاستأذنه وقال: إن شئت أن تطبق عليهم الأخشبين فعز على أهل مكة. فماذا قال؟ برحمته صلى الله عليه وسلم، بعفوه عليه الصلاة والسلام، بحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، ماذا قال؟ وهم يكذبونه ويعذبونه، يضعون كما الجزر على ظهره بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، يخلقونه حتى يكاد يموت عليه الصلاة والسلام، يؤذونه في بيته عليه الصلاة والسلام، يؤذون أصحابه عليه الصلاة والسلام، يأتيه بالنور ويقولون له كاذب، يقولون له مجنون، يقولون له ساحر، يقولون له شاعر، يريد لهم الجنة ويدعونه إلى النار والعياذ بالله. مع كل ذلك ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر، ما أعظمه عليه الصلاة والسلام وما أبعد نظرته. يقول: إني سأحاول وأدعوه حتى ولو انتهى هذا الجيل وجاء جيل آخر عسى أن يعود ويهتدي إلى الله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ترمى وتؤذى بأضعاف أصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتبه حتى على كفيك الطاهرين رموا سلى الجزور بكف المشرك القدم، وشد وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم، وهو ثابت عليه الصلاة والسلام. إنه بأبي هو وأمي لقد آذاه الكفار والمشركون أذى عظيما حتى عرضه ما سلم منهم، ومع ذلك رحيم بنا عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومواقف رحمته صلى الله عليه وسلم كثيرة وعظيمة لا نستطيع أن نستطرد فيها بالكلام، فلو دخلنا فيها لم انتهى هذا الموضوع. هذه أسباب محبته عليه الصلاة والسلام. نحبه صلى الله عليه وسلم من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم أنه لا توجد لذة الإيمان إلا بحبه عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا نحبه صلى الله عليه وسلم لأن تمام الإيمان لا يكون إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن القيام بالمدحة بمدحته صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والتعظيم له والتوقير له قيام دين كله، وسقوط ذلك سقوط دين كله. هذا حقه عليه الصلاة والسلام. أما حقوقه صلى الله عليه وسلم وعلاقتنا به عليه الصلاة والسلام فلعلنا أن نجيلها في التالي. أولا، محبته عليه الصلاة والسلام ومحبته واجبة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح الآية: فكفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله: كل من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا بي شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أخرج ذلك البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، كما أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرج ذلك البخاري. وكما أخرج البخاري أيضا في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر: إي والله يا رسول الله، إنك لأحب الآن إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن أكملت الإيمان. هذه محبته عليه الصلاة والسلام، والمحبة دعوة، كل يدعي محبته، لكن المحبة أمر قلبي، لا يمكن أن تعرف محبتك لفلان أو كرهك له إلا بأفعالك. فما هي الأفعال التي تترجم عن محبته عليه الصلاة والسلام؟ أولا، من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على كل أحد من البشر عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وأول من يشفع عنه القبر، وأول شافع وأول يشفع، أخرجه مسلم. ومما ينقل عن اعتقاد تفضيله صلى الله عليه وسلم استشعار هيبته وجلال قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه ومكانته ومنزلته والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير. فإن إذا استقر حبه صلى الله عليه وسلم في القلب حينئذ فترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وترى باقي الجوارح منتظرة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا كان حب نبينا صلى الله عليه وسلم في قلبه فإنك تكثر من ذكره ومتابعته عليه الصلاة والسلام. من مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم سلوك الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وسلوك الأدب معه يظهر في عدة أمور. أولا، الثناء عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام، وأبلغ ما أثنى عليه عز وجل، فقد أثنى عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يصلون يبركون عليه الصلاة والسلام. هذا إخبار من الله بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه، ليجتمع الثناء عليه من العالمين العلوي والسفلي جميعا عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة بعبادات كثيرة كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء، وقد عدها ابن القيم رحمه الله إلى 41 موطنا كما في جلاء الأفهام. وأفضل صيغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قالوا: أما السلام عليه فقد عرفناه، لكن كيف الصلاة؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغير قابل ما بالصلاة والسلام عليه من الفوائد عليه الصلاة والسلام، فإنها سبب لمحو السيئات والحصول على الحسنات وإجابة الدعاء وحصول الشفاعة. وصلاة الله على العبد إذا صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ودوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها، والنجاة من البخل كما مر. من الأدب معه عليه الصلاة والسلام الإكثار من ذكره عليه الصلاة والسلام، والتشوق لرؤيته وتعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته، وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياه، وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه، وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله وما كان من أمور دعوته وسيرته وغزواته. قال ابن القيم رحمه الله: فكلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره بقلبه واستحضار محاسنه ومعانيه جانبا لحبه فضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. فكم يذكر عليه الصلاة والسلام: علم أولادك حبه عليه الصلاة والسلام، اذكر غزواته، اذكر عدله، اذكر أمانته، اذكر رحمته عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم التأدب عند ذكره، فلا يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا، بل يوصف بالنبوة والرسالة، وهكذا كان دأب أصحابه صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يقولون له: يا محمد، بل يقولون: يا نبي الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك خصيصة الله، حتى في كتاب الله لم يدعه سبحانه وتعالى باسمه مجردا، وإنما دعاه بلفظ النبوة. حتى في قول الله عز وجل: ما كان محمد، حينما ذكر اسمه مفردا: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم، قال في آخر الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدعا نوح ودعا موسى باسمه عليه الصلاة والسلام. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ناداه الله بشرف نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد جاء التوجيه لنا، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الأدب في مسجده، فلا يرفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم ولا في مسجده. وقد أراد عمر أن يضرب الرجلين لما رفع صوتهما عند قبره عليه الصلاة والسلام، لكنه اعتذر لهما لأنهما من خارج المدينة. من حقوقه صلى الله عليه وسلم توقير حديثه والتأدب عند سماع الحديث، والوقار عند دراسته. ولقد كان سلف هذه الأمة وخصوصا المحدثين لهم منهج متبني في توقير مجلس الحديث والتحفز لاستكمال العمل به وتعظيم له. وهذه بعض الشواهد. عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه وغرورقت عيناه رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث بمجلسه مجلس الحديث، ولا يبرى به قلم ولا يبتسم به أحد، فإن تفجد أو بلي قلم خرج. رضي الله عنه ورحمه توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا ما كان يفعل مالك، حتى في بعض الروايات انه جلس للحديث فجاءت اليه عقرب فقرص فما قام من مجلس التحديث، توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم تصديقه بما اخبر عليه الصلاه والسلام. فمن اصول الايمان وركائزه الرئيسيه الايمان بعصمه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والبركان، وتصديقه بكل ما اخبر من الماضي او الحاضر والمستقبل، كل ذلك من الوحي. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والجفاء كل جفاء، بل الكفر كل كفر، اتهامه صلى الله عليه وسلم بالكذب او تكذيبه بما اخبر. ولهذا فان من كذب النبي صلى الله عليه وسلم بما اخبر فبضيه مثل ذات المشركين والعياذ بالله. قال ابن القيم: فرأس الأدب معه عليه الصلاة والسلام كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فيمن يحارب حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وخبره، فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحسينه صلى الله عليه وسلم وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم ورضي واختيار ومحبة، فهذه حقيقة الإيمان وذاك الإعراض حقيقة النفاق. من حقوقه عليه الصلاة والسلام وعلامات المحبة الدفع عنه عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الدفاع عنه ونصرته، فإن ذلك آية عظيمة من آيات المحبة والإهلال له عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولقد ذكرت لكم ما فطره أولئك الأصحاب من الأمثلة العظيمة بالذب عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك ما رواه ما روي عن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بين يديه فيقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرك، يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك عليه الصلاة والسلام. وعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبع عنه. أما الدب عن سنته فهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دورنا. الدب عن سنته بحفظها وتنقيحها وحمايتها من انتحال المنتحرين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ورد شبهات الزنادقة والطاعنين بسنته صلى الله عليه وسلم وبيان كذبهم ودسائسهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغارة لمن حمل هذا اللواء بقوله: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فطلقه كما سمع فرب مبلغ أوعى سامع. ومن الدب عنه الرد عن الشبهات او الرد عن الشبهات التي يثيرها المستهزئون بما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في القول او الفعل او الاعتقاد، كالاستهزاء بالحجاب او باللحيه او برفع الازار فوق الكعبين او بالسواك ونحوها، فان الاستهزاء بهذه السنن كفر ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والتحاول في الحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو زواله بالكلية. فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار غيرة على حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه. هذا ونحن اليوم في كثير من الأماكن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم أحد ولا يرد أحد، بل يقوم في مجلس فيه نقاش ثم يذكر عليه الصلاة والسلام فيغمده الغامض، ويبقى بعضهم في المجلس لا يتكلم بكلمة ولا يمدح بانتشابة. ولو أوني بعرضه لانفقد، ولو أوني بعرض عظيم عنده لرد. وهل هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد بن الفضيل اليماني: المحامي عن السنة الداب عن حماها كالمجاهد في سبيل الله تعالى، يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والقوة. وقد ثبت صحيح عن جبريل كان يؤيد حسان بن ثابت ويؤيده في دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدب عن سنته عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم نشر سنته عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت الإنسان حريصا على نشر السنة وتبليغها فإن هذا دليل عظيم على محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم والانتشار سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الناس أو رأيت بعضهم لا يحب ذكر السنن ولا ذكر الأحاديث، بل يريد أن لا تذكر السنن ولا أحاديث ولا يتعلم الناس بحبه عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه مبتدع. قال ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أنه لا تجد أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما قال فقوله، ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت والعياذ بالله، وأن ذلك الحديث لم يرد، ولو أمكنه كشف الحديث من قلبه لفعل والعياذ بالله. وقيل عن بعض رؤوس الجهمية الضلال أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن والعياذ بالله، فقرأوا به في الظاهر ثم حرفوه للتأويل والعياذ بالله. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية، بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه خلافا لما أمر الله به رسوله من التبليغ عنه. نعم، تلك أمارات حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ومن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام، بل هو الدليل على محبته عليه الصلاة والسلام اتباعه. فإن المحبة بلا اتباع كلم وادعاء باطل، فإنك إذا أحببته عليه الصلاة والسلام وجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله تعالى عباده بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير بتفسيره: أي مهما أمركم به فافعلوا وما نهاكم عنه فاجتنبوا، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وقال الشوكاني: والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وقد أجمعت الأمة على ذلك. وقد أقسم الله بنفسه، فلا وربك أقسم بنفسه سبحانه وتعالى الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. نعم، إن اتباعه عليه الصلاة والسلام هو دليل محبته عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى محبته ولم يتبع فإنما هو ادعاء باطل كاذب. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة يعتبرون اتباعه عليه الصلاة والسلام هو الهدي وهو السنة، ويعتبرونه هو الإسلام وغيره باطل وكفر وكذب. نعم، حتى إنهم كانوا رضي الله عنهم ورحمهم يعتبرون المخالفة الواحدة لسنة عليه الصلاة والسلام يعتبرونها موجبة للهجر. فعن عبد الله بن مغفل أنه يوم من الأيام قال لأحد أولاده: لا تخذل، أي لا ترمي، هكذا بين وضع الحجر في اليد ثم رميه، فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذل، فجلس الفتى قليلا يظن أن الشيخ لا يقبل له ثم خذل، فقال الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذل ثم تخذل؟ والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. لأنه خالف بسنة واحدة فكيف بنا أيها الإخوة ونحن نخالف بالليل والنهار؟ وعن حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد بنيه: إذن والله أمنعها. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم يشتمها أحد قبله، ثم قال: أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إذن والله أمنعها، كما أخرج ذلك الدارمي. وعن هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بابتيها المدينة، ثم قال: فلو وجدت الربا ساكنة ما دعتها، اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم نرى أن كثيرا ممن يدعي حبه عليه الصلاة والسلام يخالف قوله فعلا، فإنه يدعي محبته بلسانه ثم لا يتبع عليه الصلاة والسلام، بل يبتدع بدينه عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الجفاله عليه الصلاة والسلام ومن أعظم التنقص لحقه عليه الصلاة والسلام الابتداع بدينه، فإن من يبتدع في دينه عليه الصلاة والسلام كأنما يبتهي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن بالدين، فكأن هذا المبتدع يقول: الدين ناقص ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ الدين وأنا مكمل الدين. هذا اتهام وتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ادعاء المحبة. ولقد أخبر الله أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الدين فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء دينها كنهارها لا يجب عنها إلا هالك عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هذا المبتدع يدعي محبته فيبتدع في دينه فكأنما تنقص عليه الصلاة والسلام ويتهم عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا ما يفعله لدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقف بعض المواقف مع بعض البدع ممن يفعلها بعض الذين يدعون محبة عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم ما فعلوها إلا لحبه عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم ما فعلوها إلا لأجل أن تنشر سنته وسيرته وتتعلق قلوب الناس به عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه البدع وأكثرها انتشارا وشيوعا الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، فإنهم يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام. ونحن نسألهم سؤالا قبل أن ندخل معهم في النقاش والحكم: هل هذا الاحتفال الذي تفعلوه هل تريدون به عبادة أم هو عادة من العادات؟ فإن قالوا هو عادة فهذا يخالف فعلهم، فإنهم يتقربون بهذا الفعل لله عز وجل، وإن قالوا عبادة فإنهم يلزمون أنفسهم بأن هذه العبادة عبادة طيبة مشروعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها، فهذا تنقص له صلى الله عليه وسلم إذ لم يبين كل العبادات عليه الصلاة والسلام على قوله حاشاه عليه الصلاة والسلام. إنهم يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام، يحتفلون به ويجعلون له كثيرا من المراسم، وأنتم ترون اليوم كيف تفعل هذه الاحتفالات خارج المملكة، تنشر لها في الصحف وتحصل الدراسة والأعمال وتوضع لها الترابقات وتجعل لها الأغاني التي يسمونها الدينية والمشتقات، ويقعون بالشرك الأعظم والعياذ بالله وارتكاب المحرمات باسم الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، وهم والله براء منه وهو بريء منهم عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا إلى هذا الاحتفال ولنترك أيها الإخوة العواطف ولنترك الانتماءات ولنعود إلى الحق، فإن الحق أبلج، لنعود إلى الحق فننظر والله إننا نشارك من يحتفل، إننا نشارك من يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، نشاركهم بحبه عليه الصلاة والسلام، بل والله حبنا له أعظم من حبه، فنحن والله ما تركنا الاحتفال بمولده إلا حبا له عليه الصلاة والسلام، واتباعا لهديه، وتقديما لقوله على قول أحد، ولزوما لسنته عليه الصلاة والسلام، لسنا نكره عليه الصلاة والسلام، بل بغضه كفر عليه الصلاة والسلام، نتقرب بحبه إلى الله صباح مساء، بل في قول الإمام أحمد وأكثر أهل العلم: لا تقبل صلاة عبد ما لم يصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، حب له عليه الصلاة والسلام، فلسنا والله نبغضه ولا نكرهه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إنما نطلب الاحتفال به وبمولده حبا له عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. ودعونا نتناقش نقاشا هادئا في هذا العمل الذي يفعلون، بما أننا متفقون جميعا على حبه، فهل هذا الأمر الذي يفعلونه هو حبه، هو مما يحبه عليه الصلاة والسلام، هو مما يقر به عينه عليه الصلاة والسلام؟ لنسأل هذا السؤال. لو كان سنة ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام فعله عليه الصلاة والسلام، فهل فعله عليه الصلاة والسلام؟ هل ذمه أحد من أصحابه وخلفائه رضوان الله عليهم؟ لنسأل ونطلب منهم أن يأتوا لنا بحديث أو بنقل واحد في ذلك. بل قد أجمع أهل العلم على أن الاحتفال بالمولد إنما أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإسلام المسلمين، ومن فعل شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فقد تضمن فعله اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين الناس دينه، وتكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإن المؤرخون يقولون أنه ما أعتق إلا في عهد الفاطميين، أي بالأمر الرابع من بعثته عليه الصلاة والسلام، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم إن في الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام تشبها بالنصارى، فإن النصارى يحتفلون بعيد الميلاد عند رأس السنة احتفالا بعيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، والتشبه به محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين ونهى عن التشبه، فقال من تشبه بقوم فإنه منهم، كما أخرجه أحمد أبو داود وجود إسناده ابن تيمية. ثالثا، الاحتفال بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بدعة ومع أنه مشابهة للنصارى يفتح باب الغلو والمبالغة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، لأنه بدعة وقيم على بين السنة فتتوقع أن يحصل فيما يحصل من المنكرات، فإنه باب إلى منكر أعظم، فالبدعة باب للمنكرات، وقد يحصل فيه استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلب المدد منه وإنشاد القصائد الشركية في مدحه كحديث البردة وغيرها، وهذا منه شرك أكبر يظلم الملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوموني كما أدرك نصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرجه البخاري وغيره، أي لا تقوموا في مدحي وتعظيمي كما قالت النصارى. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو خشية أن يصل من الحال إلى ما وصل به أولئك، فقال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أخرجه النسائي وصححه الألباني. أيضا هذا المولد الذي يقولون ويفعلون في إحيائه فتح الجبال بدع أخرى والاستغفار بها عن السنن، فلما احتفلوا بيوم المولد احتفلوا بالإسراء والمعراج واحتفلوا بمولد الصالحين، حتى أصبح في الموالد كل يوم في قرية وكل يوم في مدينة، هذه لأنها فتحت باب البدعة والبدع لا تنتهي والعياذ بالله. وهذا كله فيه شغل عن الحق والسنة، فإنه ما من أحيط من بدعة إلا ومات من سنة، كما ترك ذلك عن أنس رضي الله عنه. وهم يقولون في بعض شبههم إنما يفعلون ذلك تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا له، ونحن نقول أي تعظيم هذا؟ فإن التعظيم الحقيقي له عليه الصلاة والسلام يكون بامتثال أوامره وبطاعته واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وليس بالمعاصي والخرافات والنداء. ولو أن إنسانا فعل معصية فلما رأيناه يفعل المعصية قلنا له لما تفعل؟ قال أفعل ذلك تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينكر عليه ويتهم بالكذب، ومن يبتدع ليظن أو ليقول أنه يعظم فهو متهم بالكذب، بل هو كاذب حقا، لأنه ليس تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالكذب. هذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بنجوم غزله عليه الصلاة والسلام وباتباع هديه عليه الصلاة والسلام. من شبههم يقولون الاحتفال بذكر مولده ينبئ عن محبته، فهو مظهر من مظاهرها وإظهار محبته مشروع، وكل ما يوصل إلى المشروع فهو مشروع. ونقول لهم لا شك أن محبته عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم، وأعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحب لا يسمح لنا أن نبتدع شيئا في شرعه ما فعله عليه الصلاة والسلام. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فمحبته تقتضي إحياء سنته. يا ليتهم يطيعون سنته عليه الصلاة والسلام، هذه الأموال الطائلة التي يتبعونها وبهذه الأمور التي يقدمونها يا ليتها تتبع بسنة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن يقول من خالف سنته ببدعة مذمومة ومعصية ظاهرة فإنه لا يحبه عليه الصلاة والسلام. فإن العمل المقبول مبني على أمرين اثنين وشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل في هذا العمل إخلاص؟ فهل في هذا العمل متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله عليه الصلاة والسلام؟ من شبههم أيضا أنهم يقولون أن في إحياء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قراءة لسيرته عليه الصلاة والسلام وتأسي به، فنحث الناس على التأسي به حينما نذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، ونقول لهم إن التأسي به عليه الصلاة والسلام ومدارسة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة من المسلم دائما طوال السنة بل طوال الحياة، وليست مخصوصة بيوم معين ولا بحادثة معينة، فإن تخصيصها بهذا اليوم بلا دليل بدعة، بل إن هذا مدعاة إلى أن ينساها. فهم يذكرون سنته وسيرته يوم وينسونه 359 يوما، وهذا من الضلال. أما أحبابه المكتبون أثره والمتبعون لسنته فهم يعيشون معه عليه الصلاة والسلام، يعيشون مع سنته مع هديه بحبه عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار. وخلاصة القول أن هذه البدعة وقعت وحصلت الناس فيها على أقسام، فمنهم من يريد الشر والبدعة والعياذ بالله، ويريد إشغال المسلمين بالبدع حتى لا ينتبهوا إلى السنن. والعجيب أن نابليون لما دخل مصر بحملتهم عن الفرنسيين وجاء المولد حضر المولد هو بنفسه وهو كافر مشرك، حضر المولد بنفسه، بل رتب أمواله ودفع رواتب إلى من يقيم الشعائر في ذلك اليوم إلى المشيدين والماجحين، وتشفل بإقامة الترابيقات وهو كافر. لله عليكم لو كان حقا أفعله، لو كان سنة أحياها وهو الكافر. بل اليوم نرى أن من يحضر هذه الموالد هم أبعد الناس عن سنته صلى الله عليه وسلم وهديه، إن من يحضر هذه الموالد في أغلب الأحيان هم ممن لم يحكموا شرعه صلى الله عليه وسلم ولم يهتدوا بهديه، بل قتلوا أولياءه وعذبوا جنده عليه الصلاة والسلام، ثم يدعون محبته باحتفال ويظنون أنهم إذا حضروا هذا الاحتفال حققوا الموالد. فهؤلاء نوع من الناس. النوع الثاني أحباب له عليه الصلاة والسلام، لهم حب الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم أخطأوا في التعبير عن هذا الحب. فنقول نحن وإياكم على حد سواء، نحن وإياكم بموقف واحد، كلنا نحبه عليه الصلاة والسلام، لكن عظموه وأحبوه بسنته عليه الصلاة والسلام، لنشارككم ولنتشارك جميعا في نشر سنته وفي رفع هدي عليه الصلاة والسلام وتعليم الجيل هديه ومحبته عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث قوم جهال أخذوا هذا الأمر عادة واتباعا لآبائهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهذه عادة الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مسلمون. وهذه العادة وهذا الاتباع والتقليد من أعظم الطواغيت التي واجهت الأنبياء، فكل نبي جاء بالرسالة قال قومه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مسلمون. فهؤلاء الخطاب معهم نقول لهم ارجعوا إلى عقولكم ولا تسلموا عقولكم غيركم، فإن المقلد يعطي عقله غيره. أنت فكر أخي الكريم، أنت فكر وارجع وانظر التقليد، تقليد الآباء والأجداد على غير هدى، وإنما اتبع على هدى وما جاءك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل. هذه أيها الإخوة بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام وبعض الغلو الذي حصل من بعض أتباعه عليه الصلاة والسلام، فغلوا حتى وقعوا في المحذور. وكما ذكرت من غلوه المدائح النبوية، فإن حبه عليه الصلاة والسلام ليس بالتشييد والمدائح، وليس في الاحتفال وتقديم الموائد، وليس بالرقص والغناء، وإنما باتباعه عليه الصلاة والسلام ولزوم غرزه عليه الصلاة والسلام ورفع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاتباع الحقيقي، وهذا هو الهدي الذي هدانا إليه ربنا عز وجل ودلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام، علمناها ووجب علينا أن نعمل بها وأن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدنا إلى الجنة. فكل طريق غير طريقه إلى الجنة سد إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن لي إلا أكبه الله على وجهه النار. وهذا يقتضي أن نكون أصحاب عزة، وأن نعتد بهذا الدين، وأن نعلم أننا على الحق وأن غيرنا على الباطل، وأنه مهما أصدنا ومهما كلنا ومهما تكالب علينا الأعداء فإننا على الحق. نحن على الحق إذا ثبتنا عليه، نحن خير أمة إذا تمسكنا بهذا الدين. إن نصرنا الله فذاك خير العاجل، وإن متنا فنحن نموت على الشهادة إن شاء الله، فإما النصر وإما الشهادة. إن المؤمن والمسلم الحق إذا عاش لهذا الدين وبهذا الدين فإنه والله إن عاش عاش خير عيشة وأحسن حال، وإن مات وقتل فإنه يدخل جنات النعيم ويلقى ربه وهو راض عليه سبحانه وتعالى. هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، الحمد لله أن جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا بجمرته، اللهم احشرنا بجمرته، اللهم وأقر أعيننا برؤيته في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من جنتائه في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم وانصر دينه، اللهم وانصر دينه، اللهم وارفع كلمة الحق، اللهم وارفع كلمة الحق، اللهم واربط على قلوب المجاهدين بسبيله، اللهم احمل حافيهم، اللهم احس عاريهم، اللهم فك أسر أسيرهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم انزل عذابك ورزقك إله الحق على اليهود الغاصبين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم صب عليهم غضبك فإنهم لا يجدونك، اللهم واقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا، اللهم يوما كيوم بدر تظهر فيه الحق وتبطن فيه الباطل وترفع فيه راية الإسلام وأهله، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، وأنتم ترون ما يحدث في فلسطين وفي بلاد المسلمين مما والله ينجى له جبين العالم، قتل ودمار ليس بعده دمار، انتهاك للحرمات وقتل للفقراء والمساكين. نعم، ومع ذلك كله من يحاربون؟ إنهم يحاربون الإرهاب. أي إرهاب يحاربونه؟ وماذا يفعلون؟ الذي يفعلونه هذا ما هو؟ أهو العدل؟ أهو الحق؟ لا والله، بل هو الظلم والإرهاب والعتو. لكن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. مصائبنا كثيرة، ارتمينا في أحضان أعدائنا حتى ينصروننا، وتخلينا عن الله فتحرم الله عنا، لم ننصر ربنا حتى ينصرنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نلوم ولا نلوم أنفسنا. فوالله ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والله لن ينصرنا الله حتى نعود إلى دينه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله. ها نحن اليوم كثير من الناس ينتصرون بالشرق والغرب، ينتصرون بأمريكا. أليس أمريكا هي التي تقتل المسلمين؟ أليست هي التي تشدد المسلمين؟ أليست هي التي فعلت الأفاعيل؟ ثم يخرج علينا قائدهم فيقول عن شارون أنه رجل السلام، رجل السلام، وأنه يصنع السلام. أي سلام هذا؟ على الدنيا السلام إن كان هذا هو السلام. أيها الإخوة الكرام، وهذا أحد الإخوة يعني يعترف بأنني قلت أنني بمتابعة للأحداث وجدت في بعض القنوات ما يقال، وأنا أقول له قد يكون عتبك في محله، لأننا نرى ونشاهد لكننا ما فعلنا شيء، نرى ونشاهد ولكن ما فعلنا شيء. يا ليت ما نرى وما نشاهده يحرك قلوبنا حتى ندفع أموالنا في سبيل الله، وحتى نعود إلى ديننا ونتمسك بهدي ربنا حتى ينصرنا الله عز وجل. لكن ها هو حال كثير من المسلمين، يرون تلك المشاهد ثم تذهب. وأنا لم أقصد يا أخي الكريم، لم أقصد النظر إلى هذا، وإنما رأيته هكذا حدثت مصادفة فرأيت، ويا ليتني ما رأيت. والله لقد رأيت ما ينجده الجبين، والله رأيت ما يتقطع له القلوب إن كانت هناك رحمة. أيها الإخوة الكرام، وفي هذا البلد المبارك لا جال في الأمة خير، ونحن نرى جمع التبرعات في إخواننا المسلمين في فلسطين، والحمد لله. هذه الأمة التي تدفع اليوم، تدفع أموالها تدفع أموالها لله غدا إن شاء الله إذا رفعت راية الجهاد ندفع أنفسنا لله عز وجل. تلك المرأة التي تعطي مهرها الذي أخذت والتي قيل لم تتزوج به تعطيه لله غدا ستخرج ذاك الولد الذي خرج من بطنها وبلدت كبدها تخرجه إلى الجهاد في سبيل الله. ذاك الرجل الذي يأخذ من راتبه الذي تعب فيه فيخرجه في سبيل الله غدا يخرج من الدنيا كلها في سبيل الله. فإذا رأيت الإنسان يجود بماله في سبيل الله فاعلم أن هذه علامة خير إن شاء الله أن يجود بنفسه في سبيل الله. لكن إذا كان لا يدفع مالا ولا يقوم بنفسه لا يقوم إلى الصلاة كيف يقوم للجهاد؟ من قام حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. ولا نعتبر وليس لنا عذر والله أيها الإخوة والله إن المآسي أكبر وأكبر وأكبر من ذلك وضعه مآسي أكبر. كم من قناة فضائية وكم من مراسلين وكم من متابعين في الأحداث ومع ذلك كل ما ينقلونه والله إن المأساة أعظم المأساة أعظم والحال أكبر ولا يعلم الحال إلا الله. فنسأل الله أن يفرج عن المسلمين نسأل الله أن يفرج عن المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عائلات ايها الاخوه الان يبيتون في العراء عائلات تشردوا لا يعرفون بعضهم لبعض. اليوم احد العائلات اخذت بعض احد الاطفال وبعد ان مشوا ما يقارب 20 كيلو نظروا الى الطفل فاذا هو ليس بولدهم ليس بولدهم ولكن لما راهم يخرجون ذهب معهم فحملوه اين ابوه اين امه. والله ايها الاخوه ان لم نحمي اهل الدين ونعود الى الله وندافع عن اخواننا والله لنؤكل كما اكلوا والله لا يصل اعداء الله الى هذه البلاد والى غيرها من بلاد المسلمين. والله انهم لا يرحمون في مؤمن الا ولا ذله لا يرعون معاهده ولا ميثاقا بل والله يريدون الا كما. لكن ان نحن عدنا الى الله وكنا مع الله فوالله لا يفيدنا شيء. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اخوانكم ايها الاخوه في جمعيه الحرمين الخيريه عند الابواب نطلبون منكم الصدقه والنفقه نطلبون منكم ان تدافعوا عن اخوانكم المسلمين. وانا اقول ايها الاخ الكريم اليوم الان لو راينا احد الشهداء او راينا احد الذين خرجوا من بيوتهم هدمت بيوتهم واخذت اموالهم وانبثقت اعراضهم او رايت احدهم بالشارع الست الليله ستكرمه ألست ستغنيه بل ستعطيه طعام أولاده لأنك تراه أنه مظلوم ومظلوم أخوك المسلم. فها هم عند أبواب أيها الإخوة الأرامل والأيتام وأسر الشهداء والجرحى والمرضى ومن ليس لهم مأوى عند الأبواب يطلبونكم الصدقة يطلبونكم العطاء. فاصدق مع الله اصدق مع الله ثم اصدق مع نفسك وانظر ها أنت ستدفع. إن كنت ستدفع فاعلم إن شاء الله أنك ستقدم لهذا الدين والله ناصر هذا الدين. إن الله لا ينصر هذا الدين إلا بنا. الله قادر ينصر هذا الدين بكلمة لكن نحن ماذا قدمنا لهذا الدين ماذا قدمنا لهذا الدين. انظروا إلى المأساة التي حصلت في فلسطين مأساة لا شك لكن انظروا من نفعها لأنه لا يقدر الله شرا إلا وفيه خير. انظروا من نفعها كيف أحيت قلوب المسلمين كيف أحيت قلوب المسلمين كيف أصبح عندنا الآن حبا للجهاد في سبيل الله حبا لنصرة هذا الدين. من بوائلها سقوط الأقنعة عن وجوه الظالمين الذين كانوا يقولون حقوق الإنسان وكانوا يقولون السياسة فقدت أقنعتهم فرأيناهم على حقيقته فوائد عظيمة ومصائب عظيمة. نخفف مصائب المسلمين بما نستطيع ونستفيد من هذه الدروس عسى أن يرفع الله الأمة عن المسلمين ويقيل العكرة ويغفر الذلة إنه على كل شيء قدير. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار اللهم واجمعنا في الجنة في دار القرار اللهم وقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.